يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم فقه رمضان. يأتيكم هذا البرنامج في كل عصر ثلاثاء وأربعاء وخميس من هذا الشهر الكريم في الساعة 5 مساء، وضيف هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور منصور بن عبد الرحمن الغامدي. حياكم الله شيخنا الكريم.
حياك الله وحياك وحيا الله السادة المشاهدين جميعا.
نذكركم مشاهدين الكرام بما بدأنا به في حلقة الأمس من مسائل تتعلق بصلاة الليل، وتطرقنا فيها إلى أفضلية صلاة الليل وصلاة التراويح وأفضلية القيام طول القيام أو تكثير عدد الصفحات في القراءة. ونتم هذا الحديث بسؤال للشيخ الكريم عن أفضلية أفضل الوقت لصلاة الليل، هل هو في أوله أم في آخره؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في هذا الشهر الفضيل، وتجعلنا من صوامه وقوامه، وأن تجعلنا من المقبولين فيه المعتقين فيه من النار. قيام الليل له خصيصة في شهر رمضان، فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لذلك لهذه العبادة اقتران خاص بهذا الشهر الفضيل. أما عن سؤالك في أفضل وقت لصلاة الليل، فقد جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، ومن خاف ألا يقوم آخر الليل فليوتر أول الليل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم علة الأمر بالصلاة في آخر الليل، فقال: فليقوم آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وقد تواتر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث نزول الباري جل جلاله نزولا يليق بجلاله وعظمته في الثلث الآخر من الليل، فيقول لعباده: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. فكون العبد يوافق في صلاته هذا النزول الإلهي، وهو الشهود الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: فإن صلاة آخر الليل مشهودة، أي مشهودة من الباري جل جلاله. فكون العبد يوافق في وتره وفي صلاته هذا الوقت وهو آخر الليل، لا شك أن هذا من أعلى الدرجات، أن يوافق نداء الباري سبحانه وتعالى لما يسأل يقول: هل من سائل فأعطيه، وهل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. وصلاة أول الليل كذلك فاضلة ويؤجر الإنسان عليها، وخصوصا إذا صلى جماعة مع الناس صلاة التراويح. والأكمل للإنسان أن يصلي الإنسان أول الليل مع الناس ويوتر ويتم صلاته صلاة الليل في آخر الليل، هذا الأكمل، أن يجمع الإنسان مع صلاته مع عموم الناس وعموم المسلمين، وهي صلاة التراويح التي يصليها في أول الليل، أن يجمع معها صلاة آخر الليل والله تعالى، هذا أكمل الأحوال وأفضلها.
إذن كيف من أراد أن يصلي التراويح مع الإمام ثم يتم صلاته في آخر الليل، ما هي الطريقة التي يفعلها؟
إذا صلى الإنسان مع الإمام وأراد أن يتم بعد ذلك صلاة في آخر الليل، فإنه يقوم بأحد الأمور الآتية: إما أن يوتر مع الإمام ويسلم معه ثم يصلي بعد ذلك شفعا، يصلي ركعتين 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 ما تيسر له. والطريقة الثانية أن يشفع صلاته، يشفع وتره مع الإمام، فإذا صلى الإمام صلاة الوتر وسلم تسليمة الوتر فإنه يقوم فيأتي بركعة مثل حال المسبوق، مثل حال المسبوق يأتي بركعة، فإذا أتى بالركعة هذه صارت صلاته شفعا. كان الإمام صلى ركعة وهو قد أتى بركعة بعدها متصلة بها فيصبح صلى ركعتين، ثم يقوم هو بالصلاة في آخر الليل منفردا ويوتر في آخر الليل. والطريقة الثانية هذه والله تعالى منها أسلم وأحسن، كلا الطريقتين جائزة وصحيحة، أن الإنسان يوتر مع الإمام ويسلم معه ثم يصلي شفعا. والطريقة الثانية أن يشفع مع الإمام بركعة بعد تسليمة الإمام ثم بعد ذلك يوتر هو لوحده في آخر الليل. وإنما قلت أن الطريقة الثانية هذه أفضل لأنه قد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، وقال كذلك إذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله تعالى عنه من طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل. وجاء كذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أوتروا قبل أن تصبحوا. ومما يؤيد هذا كذلك أنه إذا جعل وتره في آخر الليل فإن هذا الوتر وهو أفضل الصلوات بعد المكتوبة يوافق نزول الباري، فإذا قنت فيه ودعا فإنه يوافق في دعائه وفي سؤاله نزول الباري جل جلاله. وإن صلى الإنسان شفعا فإنه لا يخلو كذلك من دعاء فيدعو في سجوده وفي صلاته ويوافق هذا الدعاء بإذن الله تعالى نزول الباري سبحانه وتعالى. ولكن قلت إن الأفضل هو أن يشفع الإنسان صلاته مع الإمام ويوتر في آخر الليل لأجل ما سبق من الأحاديث والآثار في هذا الشأن والله تعالى.
هل من الممكن مثلا أن يترك الوتر مع الإمام أم هناك مزية لإكماله هذا الوتر؟
الأفضل للإنسان أن يستكثر من الصلاة في الليل ما استطاع، فلذلك أنا أقول صلي مع الإمام صلاتك تامة كاملة وزد عليها ركعة، وزد عليها ركعة حتى تصبح صلاتك شفعا، ثم زد بعد ذلك أنت ما استطعت لوحدك. لأن دائما كلما زاد الإنسان في صلاة الليل فهو خير له وأعظم أجرا. الله سبحانه وتعالى امتدح عباده المؤمنين قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، أي إن نومهم بالليل قليل ويستغفرون في الأسحار. ووصف الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين إنما يؤمن بآيات الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وهذا حقيقة من بليغ الوصف في كتاب الله سبحانه وتعالى لقوام الليل، فأخبر الله سبحانه وتعالى أن جنوبهم تتجافى، فنسب فعل التجافي إلى الجنوب إلى جنوبهم، فكأنهم يقومون تتجافى جنوبهم عن المضاجع كأنهم يقومون مسرعين لهذه العبادة، وقد أبت أبدانهم أن تنام شوقا إلى الله سبحانه وتعالى وشوقا إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. فلذلك كلما استطاع الإنسان أن يستكثر من صلاة الليل فهو أفضل. لو استطاع أن يستكثر ولو دقيقة، خمس دقائق، عشر دقائق، وكما ذكرت حقيقة بالأمس وأؤكد عليه اليوم أن صلاة الليل تفضل أو تتقدر بالأجزاء، بأجزاء الليل، فليس الشأن فيها عدد الركعات. يعني لا يقول الإنسان أنا صليت عشر ركعات أو صليت عشرين ركعة، ربما صلى الإنسان ركعة واحدة ولكنها أطول من هذه العشرين كلها. إذن الشأن في صلاة الليل هو طول هذه الصلاة، لذلك جاء في الكتاب والسنة تقدير صلاة الليل بأجزاء الليل، فيقال صلى ثلث الليل أو صلى ثلثي الليل أو نصف الليل، أو قيام داود عليه السلام أنه كان يقوم ثلث الليل كما جاء في حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه في الصحيح. فكلما استطاع الإنسان أن يطول صلاته بالليل فهذا أفضل، فإن صلاة الليل صلاة عظيمة وفاضلة، وكلما استطاع أن يؤخرها في آخر الليل فهو كذلك أفضل. وإذا صلىها ودعا الله سبحانه وتعالى ووافق النزول الإلهي فلا شك أن هذا أفضل وأفضل. والله تعالى.
أستاذكم شيخنا في استقبال بعض الاتصالات معنا محمد من السعودية. تفضل يا محمد.
السلام عليكم طول عمر.
السلام ورحمة الله وبركاته.
إلا أنتم بخير.
وأنتم بخير وصحة وسلامة يا مرحبا.
أسألك عن قطرة العين تفطر ولا لا يا شيخ؟
طيب سؤال ثاني. جزاك الله خير.
السؤال الثاني إذا أخذت صلاة العصر ساعة ونص ساعة جائز ولا مو جائز في المنزل؟
صلاة العصر في المنزل مع تأخيرها عن صلاة الجماعة.
والظهر أيوة العصر والظهر أخرها ساعة ونص ساعة.
طيب طيب تسمع الجواب من الشيخ إن شاء الله.
أما بالنسبة يعني لقطرة العين فقطرة العين الظاهر والله تعلمنا لا تفطر الصائم، فالعين ليست بمنفذ إلى الجوف، وكذلك الشأن في قطرة الأذن فإنها لا تفطر الصائم والله تعالى، وهذا بخلاف قطرة الأنف فإن قطرة الأنف تفطر الصائم لأن الأنف منفذ إلى الجوف، ولذلك قد يدخل الطعام في بعض الأحوال للضرورة أو الشراب قد يدخل للمريض مثلا من أنفه لأن الأنف منفذ إلى الجوف، وأما العين والأذن فليست بمنفذ إلى الجوف فلذلك الله تعالى لا تفطر. وأما سؤال أخي الكريم عن تأخير صلاة الظهر وصلاة العصر فنقول إن كان هذا في حق الرجال فإن الرجال يجب عليهم صلاة الجماعة في المسجد ولا يجوز لهم أن يتأخروا عن صلاة الجماعة في المسجد، وهذا هو الأصل، فقد جاء في الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، وفي اللفظ الآخر قال لا أجد لك رخصة، فيجب على الرجل أن يحرص على صلاة الجماعة في المسجد. وأما المرأة فإنه لا يجب عليها صلاة جماعة في المسجد، فيجوز لها أن تؤخر صلاة الظهر ضمن وقت الظهر، ويجوز لها أن تؤخر صلاة العصر ضمن وقت العصر. ووقت الظهر يبدأ من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ووقت العصر يبدأ من مصير كل ظل كل شيء مثله إلى مصير ظل كل شيء مثليه إلى مصير ظل كل شيء مثله. فالصلاة الظهر ضمن هذا الوقت لا بأس بها، وصلاة العصر ضمن وقت العصر صحيحة ومقبولة ومؤداة والله تعالى.
طيب نستأذنكم في اتصال آخر. معنا محمد من السعودية. معنا وليد من السعودية المعذرة. تفضل يا وليد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بسألك سؤال.
تفضل.
بالنسبة في ذكرت في الآية إنه خلقت الدنيا في 6 أيام، ما سبب الست أيام مع إنه ذكر إنه الله يقول لك كن فيكم؟
طيب شكرا لك يا وليد. السؤال شيخنا
لا شك يا أخي الكريم أن الله سبحانه وتعالى يقدر على خلق السماوات والأرض بكل وفي 6 أيام وفي أقصر وفي أقل، فكلها من حيث قدرة الباري جل جلاله سواء. وأما عن حكمة اختيار 6 أيام دون أن تكون 7 أو دون أن تكون 5 فالله تعالى أعلم، لا أعلم عنها.
طيب فيها نضيف شيخنا سؤال وردنا من محمد من عبود عبر الواتساب عن الحبوب التي توضع تحت الشفاه داخل الفم لكن لا يصل منها شيء إلى الجوف، ربما تستخدم في لبعض الأمراض التي تتعلق بالأعصاب، هذه الحبوب فما حكمها شيخنا في نهار رمضان؟
أي نعم، ما كان في الفم ولا ينفذ من الفم إلى الجوف فإنه والله تعالى لا يفطر، يعني شأنه شأن المضمضة، مثل المضمضة الماء يدخل إلى الفم ويمضمض الإنسان ثم بعد ذلك يمج هذا الماء من فمه، فإذا كان لا يصل شيء إلى حلقه فإن الظاهر الله تعالى أن مثل هذا لا يفطر، والله تعالى.
طيب شيخ الكريم، نعود المحاور حلقتنا. بالنسبة لشيخنا للتراويح، هل هناك فضل معين للصلاة خلف الإمام حتى ينتهي؟
يعني جاء في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فلذلك كون الإنسان يدرك هذا الفضل ثم بعد ذلك يشفع وتره مع إمامه ثم بعد ذلك يوتر في آخر الليل وحده، فهذا أتم الأحوال التي يجمع بها العبد المسلم المصلي بين فضيلة صلاته مع الإمام وفضيلة صلاته آخر الليل وتره منفردا، فيقوم في آخر الليل. ولأجل هذا قلنا إنه أكمل الأحوال وعلاه، والله تعالى.
هناك بعض الناس يتأخر أحيانا عن صلاة العشاء ثم يأتي للمسجد وقد بدأ الإمام في التراويح، فما الحكم في حالته؟
من تأخر يعني عن صلاة العشاء وأتى والناس يصلون التراويح، فالأولى له أن يدخل فيصلي مع الإمام وينوي هذا الداخل صلاة العشاء. وهذه المسألة هي مسألة حكم إمامة المتنفل للمفترض وراءه، فإن الإمام يصلي صلاة التراويح وهي نافلة، وهذا الداخل الذي دخل مع الإمام يصلي صلاة العشاء وهي فريضة. وهذا صحيح على الراجح من أقوال أهل العلم، دل عليه حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم، وكانوا قد طلبوا منه رضي الله تعالى عنه أن يصلي بهم، ولكنه ظن بالصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرغب أن يترك صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشترط على قومه الرغب أن يصلي بهم أن يحضر الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، فاتفقوا على ذلك. فكان معاذ رضي الله تعالى عنه يصلي بقومه. ولا شك أن فريضة العشاء مع في قصة معاذ أنها هي التي كانت مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لأنها هي التي وقعت أولا، وهذا الذي يظن به أنه يوقع الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه، فتكون في حق معاذ نافلة وفي حق قومه فريضة. فلذلك يصح للمتنفل أن يؤم مفترضا ولا مانع من هذا. وكيف تكون صفة الصلاة؟ نقول صلي مع الإمام ما أدركت، فإذا كان أدرك مع الإمام ركعتين ثم سلم الإمام فإنه يقوم فيأتي بركعتين، وإن أدرك مع الإمام ركعة فإنه يقوم فيأتي بثلاث، وإن أدرك الإمام في مثلا التشهد من الركعتين فإنه يقوم ويأتي بأربع ركعات صلاة العشاء. هذا الظاهر والله تعالى أعلم. وهذا أفضل من لو صلى صلاة العشاء منفردا، لأنه سيفوت أجر الجماعة. وكذلك نقول أفضل من أن يصلي طائفة صلاة العشاء في آخر المسجد، لأنه سيترتب على ذلك وجود جماعتين، جماعة تصلي التراويح وجماعة تصلي العشاء، والجماعة الثانية هي المتأخرة هي التي جاءت بعده، وهذا فيه إشكال. لذلك نفيا لتعدد الجماعات ونفيا لأن يصلي الإنسان صلاة العشاء منفردا وحتى يدرك الإنسان فضيلة الجماعة، ولما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أنه كان يؤم قومه بعد صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل هذا كله فإننا نقول إن الأتم والأكمل أن من فاتته صلاة العشاء ثم دخل والناس يصلون التراويح أن يدخل معهم ثم يتم ما بقي عليه من الصلاة بعد تسليم الإمام، والله تعالى.
المسائل المتعلقة بالتراويح، حضور النساء لصلاة التراويح في المساجد، هل لها حكم مستقل أو لها توجيهات معينة؟
يعني يشرع للنساء صلاة التراويح كما يشرع للرجال. وعمر رضي الله تعالى عنه لما جمع الناس في صلاة التراويح جعل أبي بن كعب إماما للرجال وجعل سليمان بن أبي حثمة إماما للنساء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. وهذا لأنه طبعا لا يوجد ميكروفونات توصل الصوت عن بعد، فاحتاجوا إلى إقامة جماعتين، وكذلك فعل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقد جعل عرفجة الثقفي رحمه الله تعالى ورضي عنه إماما للنساء لأجل اتساع المسجد وكثرة الناس، ولأجل أنه لا يصل الصوت، لا يصل الصوت. فالشاهد أن حضور النساء لصلاة التراويح مشروع ومندوب. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فالمرأة كذلك ينبغي لها أنها تحرص على صلاة الليل كما يحرص الرجل، وهي مخاطبة كذلك بصلاة الليل، ومخاطبة بالصلاة كذلك في بيتها في آخر الليل، فتصلي مع الناس ما تيسر لها في أول الليل، وتصلي في بيتها ما تيسر لها في آخر الليل. وأنا حقيقة في هذا المقام أنصح كل رجل أو امرأة، أقول: لا تكتفوا بصلاتكم مع الإمام في أول الليل، وخصوصا في البلدان، لا في بلدان العالم الإسلامي التي قصرت أوقات الصلوات بسبب جائحة كورونا، فأقول: لا تقتصروا على هذا الوقت القصير، وأتموا صلاتكم في بيوتكم. ولا شك أن صلاة الإنسان في بيته أعظم أجرا وأفضل بإذن الله تعالى، بل قد جاء النص عليها في صلاة الليل في رمضان. جاء في حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد بهم لما جاءوا، سمع صوتهم خلفه ليصلوا، فقعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لذلك أوصي حقيقة نفسي وإخواني وأخواتي جميعا بأن لا يكتفوا بصلاتهم معلمة، وإنما يرجعوا إلى بيوتهم فيتموا ما فتح الله سبحانه وتعالى عليهم من الصلاة، وخصوصا في آخر الليل. كثير من الناس يستيقظ للسحور في آخر الليل، كل إنسان مع استيقاظه للسحور يصلي ركعات في آخر الليل توافق نزول الباري جل جلاله، ويدعو فيها بدعوات مباركة طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة آخر الليل مشهودة، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والله تعالى
استاذكم شيخنا، ونستاذ المشاهدين الكرام في فاصل قصير، فاصل ونواصل.
هل أنت قلق من المستقبل؟ هل أنت متوتر من أمر مكروه تتوقعه؟ إذا كنت كذلك فلا تقلق، وفوض أمرك إلى الله الوكيل، والوكيل هو المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول حكمته، الذي يتولى أولياءه فييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى ويكفيهم الأمور. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، أي والله على كل ما خلق من شيء رقيب وحفيظ، يقوم بأرزاق جميعه وأقواته وسياسته وتدبيره وتصريفه بقدرته. فمن آمن بأن الله هو الوكيل توكل عليه وفوض أمره إليه. قال تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، ومن توكل على الله حقا أخذ بالأسباب، لأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. قال رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ يسأل عن ناقته، فقال عليه الصلاة والسلام: اعقلها وتوكل. ومن آمن بأن الله هو الوكيل رضي بما قضاه الله وقدره. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن آمن بأن الله هو الوكيل اطمأن قلبه، ولم يخف من المستقبل، ولم يقلق من الأرزاق، فقد ضمنها الله لعباده. ومن آمن بأن الله هو الوكيل وثق بالله، ولم يخف من كيد الناس وتآمرهم ضده. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
حياكم الله مشاهدين الكرام، ونجدد الترحيب بشيخنا الشيخ منصور الغامدي. حياكم الله شيخ.
الله يحييك وسلم حضرتك. الله
شيخنا، وردنا سؤال عبر واتساب من أبي حامد من مصر، يسأل عن رجل مصاب بكثرة البلغم، فهل ابتلاع البلغم حالة عدم قدرته على يعني إخراج هذا البلغم، هل يفطر أو لا؟
ابتلاعه البلغم لا يفطر والله تعالى أعلم. نعم.
طيب نعود لمحاورنا شيخنا، بودنا نتكلم عن في بعض الأئمة في بعض المساجد مع ازدحام المصلين، ربما تتجاوز الصفوف مكان الإمام أو محاذاة الإمام في صلاتها، فما الحكم في ذلك؟
الأصل أن لا يتقدم المأموم على إمامه في الصلاة، فقد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. لذلك المأموم موقفه يكون وراء الإمام، لا محاذيا له ولا أمامه، إلا لو كان مأموما واحدا فإنه يحاذي الإمام، يصلي ويكون عن يمين الإمام. مرة ابن عباس رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل وهو صغير بات عند خالته ميمونة، يريد أن يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، ويريد أن يتعلم من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. فانتظر حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الليل، فقام ابن عباس رضي الله تعالى عنه فصف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فأداره فجعله عن يمينه. وهذا فيه تصحيح لموقف المأموم إذا كان موقفا خاطئا، وجمهور أهل العلم يجعلون صلاة من تقدم على الإمام باطلة، فلذلك ينبغي على إخوان المسلمين التنبه لهذا ولا يتقدموا على الإمام في صلاته. استثنى بعض أهل العلم في المسجد الحرام حول الكعبة أن يتم التقدم على الإمام من غير جهته، أن يتم التقدم على الإمام من غير جهته، لأنه المسجد الوحيد على الأرض الذي تكون الصفوف فيه مستديرة، ولا يتصور هذا في غير المسجد الحرام. فبعض العلم يقولون في غير جهة الإمام يجوز التقدم على الإمام من الجهات الأخرى الثلاث، وأما من جهة الإمام فلا يجوز التقدم عليه والله تعالى.
طيب شيخنا، في من يصلي، ما حكم من يصلي في بيته ويأتم بالإمام سواء في المسجد المجاور أو عبر التلفزيونات أو غيرها، يعني ربما يرد بعض هذه الأسئلة.
يعني لا يصح الائتمام بإمام المسجد وهو بعيد ما لم تتصل الصفوف، فإذا اتصلت الصفوف فيصح الائتمام، أما إذا لم تتصل الصفوف فلا يصح الائتمام، ولا يقع اسم الجماعة حينئذ. الجماعة، صلاة الجماعة لا تسمى جماعة إلا على الطائفة المجتمعة، فلذلك يقول أهل العلم أنه لا يتحقق وصف الجماعة هذا أو الطائفة المجتمعة إلا إذا اتصلت الصفوف. وأما الاكتفاء فقط بالسماع الميكروفون عن بعد والإنسان في بيته ولم تتصل الصفوف، أو بعض الناس طرح مسألة أن يصلي خلف المذياع مثلا أو التلفزيون أو غير ذلك، هذا كله لا يصح ولا يقع عليه لفظ الجماعة ولا اسم الجماعة. الجماعة لا تكون إلا على الطائفة المجتمعة، فلذلك نقول إذا كان الإنسان في المسجد فإنه يصح أن يصلي في آخر المسجد ووسطه وأوله، والسنة هي أن تتقارب الصفوف وأن يسد الخلل في الصفوف، ولكن يصح في داخل المسجد أن يصلي الإنسان في آخر المسجد، لكن بشرط أن يكون معه غيره، فإنه لا تصح صلاة الرجل خلف الصف منفردا. وأما في خارج المسجد فالأصل أنه لا تصح الصلاة لمن هو خارج المسجد مؤتما بإمام المسجد إلا في حال اتصال الصفوف، في حال اتصال الصفوف فقط. هذا الاتصال هو المعتبر. طبعا قرر أهل العلم أنه لا يؤثر على هذا الاتصال مثلا ما لو كان هناك طريق غير واسع، طريق ضيق مثلا، أو طريق لسيارة مثلا، فإنه هذا والله سلام لا يؤثر على هذا الاتصال. وهذا بالحقيقة يحتاج إليه خصوصا في الحرمين الشريفين، لما يكثر المصلون ويصلي الناس في خارج المسجد، فأحيانا تتصل الصفوف ويقطع بعض الصفوف مثلا شارع أو مثلا مدخل أو سيارة أو شيء من هذا، فهذا والله تعالى لا يؤثر على اتصال الصفوف والله تعالى.
من المسائل أيضا في صلاة الليل، ماذا يقرأ الإمام أو المصلي في الوتر، في ركعات الوتر، هل هناك سنن واردة في ذلك؟
أتم وأفضل صلاة أو صفة لصلاة الوتر أن يصلي الإنسان وتره بثلاث ركعات، ركعتين ثم يسلم مفصولة ثم يقوم بركعة. وهذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. لذلك أتم صفة من صفات الوتر أن يأتي في وتره بركعة واحدة مفصولة عما قبلها من الركعات، هذا أتم صفة من صفات الوتر. وأما عما يقرأه الإنسان في الوتر فقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في وتره سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وصح كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في ركعة الوتر بمئة آية من سورة النساء. بعض الناس يظن أن ركعة الوتر أنه لا يقرأ فيها إلا قل هو الله أحد، أو أنها تكون فقط ركعة الوتر أنها تكون بصلاة مختلفة عن ختمته أو قراءته في الركعات التي قبلها فيقرأ فيها باقتصار الصور فقط. لا، يمكن للإنسان إذا كان الإنسان ختمة وقراءة في صلاة الليل يتم هذه الختمة في وتره، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في وتره مرة بمئة آية من سورة النساء، فيقرأ الإنسان في وتره ويتم صلاته بالليل. لكن الوتر يتميز عما قاله بأنه ركعة واحدة، هذه خصيصة الوتر. هذا من حيث القراءة. يشرع للإنسان كذلك، جاء في حديث الحسن بن علي أنه أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء يدعو به في قنوت الوتر. ونحن نقول إذا صلى الإنسان في جماعة فالأفضل للإمام أن يقنت بمن وراءه. لما؟ لأن القنوت دعاء جهري يؤمن فيه الناس. وإذا صلى الإنسان منفردا فالذي أوصيه به وأظنه والله تعالى هو الأفضل والأقرب والأعلى مكانة ومنزلة أن يدعو الإنسان في سجوده، فيجمع دعاءه في سجوده. فلذلك نقول من صلى إماما بالناس في جماعة فالأفضل له أن يقنت بالناس حتى يدعو ويؤمن على دعائه. ولكن من صلى منفردا فأنا أقول له إذا ركعت ورفعت من ركوعك فقل الدعاء الوارد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم كبر واجعل دعاءك في سجودك. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فلذلك نقول اجعل دعاءك في سجودك، وخصوصا إذا كان هذا الوتر في آخر الليل، فقد اجتمع لك أسباب كثيرة من أسباب الإجابة، أن هذا الدعاء في صلاة، وأنه في أفضل مواطن الصلاة وهو السجود، وأنه في الثلث الآخر من الليل، وحري بالدعاء الذي وافق هذه الأسباب أن يجاب بإذن الله تعالى. لكن لما استحببنا للجماعة أن يدعو في قنوت القنوت، والقنوت يكون قبل الركوع أو بعده، لما استحببنا لهم حتى يؤمن الناس على هذا الدعاء. لكن ولو أطال الإمام في السجود لأجل أن يتمكن هو ويمكن الناس من الدعاء في السجود فهذا كذلك حسن ومبارك والحمد لله رب العالمين.
وردنا سؤال عبر الواتساب من أم إسلام، محتوى سؤالها أنه في أواخر رمضان عادة الناس أن يقسموا صلاة التراويح إلى يعني جزئين، جزء بعد صلاة العشاء وجزء في آخر الليل، فتسمى هذه التراويح وهذه القيام كما اعتاد الناس، فما الحكم لو هي أرادت في بيتها أن تصلي بهذه الطريقة، بأن تصلي بعض ركعاتها أو بعض الصلاة بعد صلاة العشاء ثم تكمل في آخر الليل قيامها لله سبحانه وتعالى.
يعني هذا بإذن الله تعالى يعني عمل حسن وفاضل أن الإنسان يطيل صلاته بالليل، وليس من شرط صلاة الليل أن تكون متصلة مجموعة. فلو صلى الإنسان بعد العشاء ركعتين ثم قضى بعض أعماله ثم صلى ركعتين في الساعة العاشرة ثم ارتاح قليلا ثم صلى ركعتين في الساعة الثانية عشر ثم ارتاح ثم صلى قبل الفجر مثلا ثلاث ركعات، هذا كله حسن. ليس من شرط صلاة الليل أن تكون متصلة. وما اعتاده الناس في العشر الأخير من رمضان من صلاة أو أنهم يقسمون الصلاة، هذه عادة طيبة، لأنهم يعني سبب ومنشأ هذه العادة هو الرغبة في تأخير الوتر إلى آخر الليل. فلذلك من فعل هذا الأمر من أول رمضان أو في طول العام، يعني حتى في غير رمضان، أنه يصلي مثلا بعد صلاة العشاء عددا من الركعات شفعا ويجعل وتره في آخر الليل، إذا قام في آخر الليل يصلي خمسا أو سبعا أو تسعا أو ما تيسر له ويجعل وتره في آخر الليل، فهذا أمر حسن. القيام إلى صلاة الليل بعد نوم يسمى تهجدا، فالتهجد هو من صلاة الليل، ولكنه اختص بصفة ألا وهي أنه قيام بعد نوم، كما قد جاء هذا التفسير عن طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كل إنسان يجمع أنه صلى صلاة الليل وأتى بالتهجد، هو أنه مثلا هجع هجعة أو نام نومة طويلة أو خفيفة ثم بعد ذلك يقوم إلى شيء من الليل. ولا شك التهجد له فضيلة، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قال الله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع أينهم يقومون لصلاتهم بعد نوم. وفي فضيلة أن الإنسان يتخلص من لذة النوم لأجل القيام لعبودية الله سبحانه وتعالى.
سؤال آخر لأم أسامة من اليمن تسأل عن ابنتها عمرها 9 سنوات، هل الصيام موجب عليها في هذه الحالة أو لا؟
الصيام يجب على الفتاة إذا بلغت، وبلوغها يكون بالحيض أو بتمام 15 سنة أو بغير ذلك من العلامات، فهذا إذا بلغت يجب عليها الصيام. وأما قبل البلوغ فإنه يستحب لأهلها أن يعودوها على الصيام حتى تعتاده، وهذا كان شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يعودون أطفالهم على الصيام حتى يأتوهم باللعبة من العهن تشغلهم وتلهيهم عن طلب الطعام، والله تعالى.
طيب شيخ، أنا هل من توجيهات في عندما ذكرتم القنوت للصلاة، هل من توجيهات عموما للقنوت أحيانا تحصل بعض الأخطاء من المصلين وخاصة من يصلي في بيته، فهل من توجيهات عموما في حول القنوت؟
دعاء الإنسان لربه سبحانه وتعالى ينبغي للإنسان أن يتأدب فيه بآداب الدعاء، وآداب الدعاء كثيرة. وقبل ذلك الدعاء له مزية وخصيصة في صلوات رمضان وصيام رمضان، فإن للصائم دعوة لا ترد. وتأمل معي في سياق آيات الصيام كيف جعل الله سبحانه وتعالى ضمن هذه الآيات قوله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، في وسط آيات الصيام بعد قوله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقبل قوله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذا فيه دلالة على أن الدعاء في رمضان والإنسان صائم أو قائم لله سبحانه وتعالى له مزيد مزية. القنوت هو أحد مواطن الدعاء في رمضان، لكن هناك مواطن أخرى للدعاء عموما، أن يدعو الإنسان في يوم صومه، وأن يدعو قبل فطره، وأن يدعو وهو صائم. فقد جاء في بعض الأحاديث أن للصائم دعوة لا ترد، وجاء عند فطره كذلك دعوة لا ترد. أن يدعو الإنسان في قنوته وفي سجوده في آخر الليل، كل هذه مواطن الدعاء. لكن بما أن حديثنا الآن عن القنوت، القنوت على الإنسان أن يدعو فيه بمجامع الدعاء. وكما ذكرت حقيقة القنوت إذا صلى الإنسان مع جماعة فالأفضل له أن يقنت ليدعو ويؤمن على دعائه. والقنوت يكون قبل الركوع أو بعده. من آداب الدعاء أن يستفتحه بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، وأن لا يعجل في الدعاء، فإن الإنسان إذا ابتدأ الطلب مباشرة قبل حمد الله وقبل الثناء عليه قبل التمهيد بين يدي طلبه بشيء قد عجل في دعائه. أن يصلي على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الدعاء، أن يرفع يديه في هذا الدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، يعني أن يردهما بلا شيء. الأمر الرابع أن يحرص على جوامع الدعاء وهي جوامع الكلم، وأفضل جوامع الدعاء ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وما أجراه الله سبحانه وتعالى على لسان أنبيائه ورسله والصالحين والأولياء الذين ذكرهم في كتابه الكريم، أو جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من آداب الدعاء أن يثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله من صفاته سبحانه وتعالى وصفات الكمال والجلال والجمال التي اتصف بها سبحانه وتعالى، وأن يذعن ويخضع لله سبحانه وتعالى ويفتقر بين يدي الله سبحانه وتعالى في ألفاظه وفي دعائه. مما يكره للإنسان في دعائه أن يحرص على السجع في ألفاظ، فيراعي ألفاظ الدعاء لا مضمونه، لأنه إذا الإنسان أطال في سجعه فمعنى ذلك أنه يراعي اللفظ دون المعنى، وهذا بالحقيقة مما يكره في الدعاء. كذلك ما يكره في الدعاء أن يلحن فيراعي الصوت لا الكلمات. لا ينبغي الإنسان دائما أن يركز في دعائه على المعنى، على الطلب، على السؤال، على الافتقار، لا يركز على تلحين الدعاء وتطريبه، ويركز على شكل الدعاء وعلى السجع في الكلمات. هذا انصراف عن الأمر المهم الأساس إلى الأمور الثانوية غير المهمة، بل التي تصرف الإنسان عن مقصوده ومطلوبه الأساس. كذلك المبالغة في رفع الصوت، وقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون سميعا قريبا مجيبا، فالإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى بصوت غير الصياح، وإنما يدعو بصوت يسمع من معه إن كان إماما ويسمع نفسه إن كان منفردا، فيدعو الله سبحانه وتعالى. ومن أداب الدعاء كذلك أن يتضرع، أدعوا ربكم تضرعا وخفيا، أن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في دعائه وفي ألفاظه. إنه لا يحب المعتدين، فيبتعد عن الاعتداء في الدعاء. من الاعتداء في الدعاء أن يسأل معصية أو إثما أو قطيعة رحم، أو أن يظلم في دعائه، أن يدعو على غيره من الناس بدون وجه حق، هذا نوع من الظلم والعدوان، أن يظلم الإنسان غيره في الدعاء. أو من صور الاعتداء في الدعاء أن يدعو بمحال، أو أن يدعو بالشرك، أو أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بما ليس بوسيلة، بما لم يجعله الله سبحانه وتعالى وسيلة. والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى مشروع بأسمائه وصفاته وبإظهار فقر العبد وافتقاره واعترافه بذنبه ومعصيته وعجزه أمام سيده ومولاه سبحانه وتعالى. هذه بعض آداب الدعاء التي ينبغي مراعاتها في القنوت وفي غيره من الأدعية، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخ الكريم على ما قدمتموه في هذه الحلقة. بهذا يعني وصلنا إلى ختام الحلقة، شكر الله لكم شيخنا الكريم، ونشكر لجمهورنا الكريم حسن مشاهدتهم ومتابعتهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.